الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا بأنه هناك طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى تدل على القول الأول وهو أن الدين مئة دينار، والطائفة الثانية يعني يقال بأنها تدل على أن الدية هي ألف دينار، الدية كاملة. قلنا من هنا قد يقال بأنه يقع التعارض بينهما بين الطائفتين، وذكرنا بأنه ذكروا بعض الوجوه لرفع التعارض، بعض الوجوه لرفع هذا التعارض. الوجه الأول هو اللي قلنا بأنه تحمل الطائفة الثانية على أن المراد بالدية الكاملة فيها هي الدية الكاملة للجنين ليجلد 100 دينار، يعني إذا لا تعرض الطائفة. هذا الحمل شنو دليله؟ دليله هو أن الطائفة الأولى نص في ماذا؟ في 100 دينار، بينما هذه الطائفة مو نص في الألف درهم، في الألف دينار. أنا يضارب لأن قال دية كاملة، ضارب هذا أنه شنو؟ أنه ألف دينار، يعني دية كاملة للإنسان، لكن أكو احتمال أن المقصود به دية كاملة للجنين، خصوصا وأن الكلام في هذه الرواية كلها عن الجنين. فعندما يقول دية كاملة احتمال يقول أنه ضارب، لكن دية احتمال أن يكون المقصود بالدية كاملة هي الدية الكاملة لمن؟ للجنين احتمال. فإذا الطائفة الثانية هي ظاهرة في الألف دينار، بينما الطائفة الأولى نصا في ماذا؟ في 100 دينار. هي تنص على أنها فيها 100 دينار، أن الدية هي شبه 100 دينار، فهي نصا، بينما الطائفة الثانية ظاهرة في الألف دينار، فيقدم النص على الظاهر، فنتصرف في الظاهر لصالح النص، ونحمل الطائفة الثانية على أن المقصود الدية كاملة لمن؟ للجنين. هذا الحمل الأول. الثاني يعني الوجه الثاني في رفع التعارض أن نلتزم بالتقييد، النحو الذي ذكرناه في الدرس السابق، أن نلتزم بالتقييد. الطائفة الثانية بما بعد الجروح، يعني نفعل عن الوجه الأول ونقول بأنه دية كاملة مقصود بها ألف دينار، الطائفة الثانية مقصود بها ألف دينار مو 100، لكن نحمل على من؟ على ما بعد ولوج الروح، فلا تنافي الطائفة الأولى اللي تقول هي قبل ولوج الروح ب 100 دينار. ماكو تعارض بين دليل يقول قبل ولوج الروح فيه 100 دينار جنين، بعد ولوج الروح فيه شنو؟ 1000 دينار، ماكو تعارض بينهما. واضح. وهذا ما يجيبك ان هذا دليل واضح، دليل هو شو اسمه ان هاي الطائفه الثانيه مطلقه، قريناها من روايات الطائفه الثانيه مطلقه، يعني كما تشمل ما قبل ولوج الروح كذلك تشمل ما بعد ولوج الروح مطلقه. وإذا كانت مطلقة الطائفة الأولى هي تفصل، هي الطائفة الأولى مفصلة، بينما قبل ولوج الروح بعد ولوج الروح، من قبل ولوج الروح يجب فيه 100 دينار، بعد ولوج الروح يجب فيه 1000 دينار، هي تفصل، فتكون هي قرينة واضحة على ماذا؟ على حمل الطائفة الثانية، على ماذا؟ على تقييد الطائفة الثانية وحملها على ما بعد ولوج روح، حملها على ما بعد ولوج الروح. احنا في الدرس السابق قلنا هذا الثاني اقرب، لانه ما به مؤنه، ما به مؤنه، ودليلها مؤنه وهي الطائفه الاولى، هي الطائفه الاولى مفصله، هي تقول هذا يجي هذا يجي. فالطائفه الثانيه من تجي وتقول بانه افرض إذا كسي عظمًا كسي لحما، العظم إذا كان له عظم كسي لحما، مثلًا فيه الدية كاملة، ونقول أن الدية كاملة مقصود بها 1000 دينار، ما يخالف. خو هاي الطائفة الأولى هي تقول بأنه أكو تفصيل بين ما قبل ولوج الروح وما بعد ولوج الشنو الروح. قبل ولوج الروح فيه 100 دينار، بعد ولوج الروح فيه شنو 1000 دينار، وتحمل على الثاني على الألف دينار، يعني على ما بعد ولوج الروح. يعني هذا يكون هو جمع عرفي بالحقيقة، جمع عرفي بين هذين الدليلين وهاتين الطائفتين. بعد حينئذ لا تصل النوبة إلى مسألة الترجيح بموافقة العامة ومخالفة الشنو العامة، لأن هذا الترجيح إنما يكون بعد استقرار التعارض بين الطائفتين. إذا قدرنا نحل مشكلة التعارض في مرتبة أسبق، ها نحلها بهذه الجموع هذه اللي هي ترفع التعارض في الحقيقة وتمنع من استقرار التعارض، خصوصا الوجه الثاني هو جمع عرض بين الدليلين، جمع عرفين حتى الأول الأول النتيجة هو جمع عرف، يعني حمل عن الظاهر على النص وتقنين النص على الظاهر من وجوه العرفية هذه. فلا يستقر التعارض، وإذا ما استقر التعارض لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة وموافقة العامة، فمن يحتاج إلى هذا؟ زين. هذا بالنسبة إلى القول الثاني اللي قلنا اختاره ابن أبي عمير، وتبين أن الروايات الدالة عليه يعني هي ليست منافية ومعارضة في الحقيقة للطائفة الأولى المستدل بها على القول المشهور. وأما القول الثالث في المسألة اللي اختاره ابن الجنيد هو أنه فيه غرة عبد أو أمان، يعني فيه عبد أو أمان، يعبر عنه بغرة عبد أو أمان. يقولون بأن غرة عبد يعني أن يكون العبد مثلا لا مواصفات خاصة كذا كذا، النتيجة فيه عبد أو أمان. هذا القول الثالث اللي اختاره ابن الجنيد. هذا القول الثالث استدل عليه بروايات كثيرة، روايات عديدة ومعظمها صحيح السند، معظمها صحيح السند، لكن يدعى بأن هذه الروايات تدل على أن دية الجنين إذا نبت له عظم وقشي اللحم قبل ولوج الروح هذا فيه غرة عبد أو شنو أو أمان، وبهذا تكون هذه الروايات أيضا منافية لمن للطائفة الأولى المتقدمة، لأن تلك الطائفة تقول في هذه المرحلة فيه 100 دينار بينما هذا الرجل في غرة عبد أو شنو أو أمان. هذه الروايات التي في الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء، هذا الأول حديث الخامس في هذا الباب اللي هي صحيحة لرواية معتبرة كان عبر عنها لأبي بصير، بناء على ما يعني ما هو الراجح من كان الاعتماد على علي بن أبي حمزة البطائني عندما يروي عليه مثل علي بن الحكم كما في هذه الرواية. الرواية هكذا الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة البطائني عن حصولي عن أبي بصير. الرواية معتبرة عندنا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب الرجل امرأة فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أما يدفعه إليها، يدفعه إليها. هاي رواية. رواية ثانية موجودة في نفس الباب الحديث الثالث اللي هي معتبرة السكوني، ليرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية، امرأة هلالية لها قصة معروفة، حين رميت بالحجر، كانت حامل حينما رميت بالحجر بعد أن أقرت على نفسها بالزنا، فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمان. لابد أنه الضمير في عليه لابد أن يرجع المن إلى الرامي، لابد أن يشوفه من هي الروايات حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه إحضار على الرامي يعني غرة عبد أو أمان. هذا الرواية الثانية. الرواية الثالثة في نفس الباب الحديث الرابع اللي هي صحيحة سليمان بن خالد، أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد وسنة تام، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ضرب امرأة حبلا فأسقطت سقطا ميتا، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه، استعدى على الضارب، فقال الضارب يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر أو استبشر في بعض المساخ، فقال النبي صلى الله عليه وآله إنك رجل سجاع، فقضى فيه رقبة، يعني النبي صلى الله عليه وآله قضى فيه شنو رقبة يعني عبد أو شنو. سنقرأ الروايات بعدين نركز على الاستدلال بها. الرواية ما نجدد رقمها هي الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي معتبر الداود بن فرقد، يرويه الشيخ الكليني بإسناده عن علي بن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد، ظاهر أن الرواية معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يضل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسكت يا سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمان. هذه الرواية. رواية أخرى هي الحديث السادس في الباب نفسه اللي هي صحيحة أبي عبيدة والحلبي، يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي كل منهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض، فقال 5000 درهم وعليه وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو 40 دينارا. سيرواية أنه تخير بين وصيف وصيفة من جهة وبين 40 دينارا. الرواية الأخيرة هي المروية في الباب 33 من قصاص النفس، الحديث الخامس صحيحة أبي مريم الباب 33 باب القصاص في النفس حديث الخامس الرواية هو الشيخ الكليمي عنه عن من عنه محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم سنة صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولياءها أن يأخذ الدية 5000 درهم وغرت وصيف أو وصيفة للذي في بطنها هذا معنى الشاهد غرت وصيفة أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل 5000 ويقتلوه هذا هو محل الشاهد هذه الرواية الأخيرة المقام هذه الروايات معظمها وكلها الظاهرة تامة سندان فيها دلالة على ما يقوله من الجنات في محل الكلام أو لا هذا هو محل الكلام طبعا اعتبرت هذه الروايات عن هذه الطائفة من الروايات المستدل بها على القول الثالث معارضة أيضا علما للطائفة الأولى المستدل بها على القول الأول نذكر الوجوه المذكورة في كلماتهم لرفع هذا التعارض ثم نبين منه يتضح كيفية الاستدلال والمناقشة الاستدلالي بهذه الروايات في محل كلام الوجه الأول المذكور في كلماتهم لرفع التعارض بينها وبين الطائفة الأولى هو ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب الشيخ الطوسي في التهذيب يحمل الطائفة الأولى على الجنين الذي تمت خلقته لكن قبل ولوج شنو؟ ولوج الروح اللي هو مع كلامه هو مع كلامه الجنين تام خلقه نبت له عظم كسي له لكن قبل شنو؟ قبل ولوج الروح فحملها على الجنين التام خلقه قبل ولوج الروح طائفة الأولى قال هذا بها 100 دينار وأما هذه الطائفة الثالثة المستدل بها على القول الثالث هذه حملها على طرح الجنين وهو علقة أو مضغة فتكون ديته غرة حابل أو أما بعد ما تكون تعارض معارضة للطائفة الأولى لأنه حملها على موضوع آخر حملها على ما لا كان الجنين شنو علقة أو مضغة هاي يقول هاي ديتها شنو دية الجنين غرة عبد أو أما إذا كان تام الخلقة قبل ولوج الروح فديته ما تدل عليه الطائفة الأولى وهو شنو وهي 100 دينار فيرتفع التعارض بينهما شنو دليل على حمل الطائفة الثالثة على ماذا على هذا اللي يقوله أنه ألقته وهو شنو علقة أو مضغة شنو دليل على هذا دليل يقول أكو رواية هي صحيحة أبي عبيدة يقول هي هاي الرواية هي تفصل في الحقيقة بين هذين الأمرين اللي هي موجودة في الباب 20 من أبواب الأعضاء الديات الأعضاء الحديث أول باب 20 الحديث الأول محمد بن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رياض عن أبي عبيدة قلنا هذا خلاف بين التهذيب وبين سائر الكتب سائر الكتب الكافي والفقيه وغيره من الكتب يقرأ بها الشيخ عن ابن رياض عن أبي عبيدة فالرواية لأبي عبيدة الراوي المباشر الشيخ الطوسي في موضع من التهذيب يقول لا عن علي بن رياض وكان الراوي هو نفس علي بن رياض فهذا لا يؤثر في 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 اعتبار الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها، أي متعمدة في ماذا؟ في إسقاط الجنين، لتطرح ولدها فألقت ولدها. يسأل أنه شنو ندير به؟ قال عليه السلام: إن كان له عظم قد نبت له اللحم وشق له السمع والبصار، فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه. في بعض النسخ النشم: فإن عليها ديته، فإن عليها ديته تسلمها شنو؟ إلى أبيه. الشيخ الطوسي يفهم منها أن المقصود دية الجنين، يعني شقد 100 دينار، هذا شق له. قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة، يعني قبل هذه المرحلة، قبل أن ينبت له اللحم ويشتد له كذا إلى آخره، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليه 40 دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه. يعني هي الجانية الدية من تروح للأب. قلت: فهي لا تلف من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته. هذه الرواية الصحيحة المعتبرة الشيخ الطوسي يجعلها هي شاهد على هذا الجمع الذي ذكره، يقول لها مفصلة بينما إذا وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة ما كان تام الخلق قبل ولد الروح، يقول فيه 100 دينار، وبين ما إذا كان قبل ذلك علقة مضغة، هذا فيه شنو؟ مرت حامد ولو تخيرا. هسه هو ان الروايه تقول 40 دينار، او وسيجب ان نعالج هذا التخيير وش المقصود به. هذا هو الوجه الاول الذي ذكر الشيخ الطوسي وجعل الشاهد عليه، هو صحيحه ابي عبيده المفصله من نحو الذي قراناه. السيد الخوي قدس الله نفسه اعترض على ما ذكره الشيخ الطوسي من هذا الجمع او من رفع التعارض بين الطائفتين بما ذكره. أولا اعترض علي بهذا الاعتراض، أول شيء الوجه الأول هو أنه يقول بأن الجنين في هذه الطائفة، يعني الطائفة الثالثة، أن الجنين في الطائفة الثالثة ظاهر في تام الخلقة، فكيف يحمل على المضغة والجنون؟ هذا الطائفة الثالثة الجنين فيها ظاهر في تام الخلقة، شو احنا نجي نحب علينا على القتل شنو وهو علقة أو مضغة؟ هذا لا يمكن، هذا أول اعتراض. هذا الاعتراض قد يتأمل فيه بأن الجنين ظاهر أنه كما يطلق على تام الخلقة يطلق أيضا على ماذا؟ على غير تام الخلق، حتى إذا كان علقة أو مضغة. وفي صحيحة أبي عبيدة بإقرنان، هو صحيح يقول: وإن كان جنينا، أروى وإن كان جنينا علقة أو مضغة، تطلق الجنين على من؟ على العلقة والمضغة. الجنين مو مختص بما إذا كان شنو تام خلقه، وإن كان جنينا علقة أو مضغة. يصحيح السؤال، كما أن مقتضى المعنى اللغوي للجنين أيضا شامل بما إذا كان تام خلقه أو غير تام خلقه، لأن الجنين مأخوذ من جن الشيء، يعني ستره أخفاره، ومنهم جنة الجنة والليل، يقول جنة والليل يعني أخفاره شنو؟ أخفاره الجنين يعني المخفي في بطن شنو؟ في أمه، الشيء المخفي في بطن أمه. عمنا يكون تام الخلقة أو غير تام، يعني المعنى اللغوي للجنين أيضا يساعد على ماذا؟ يساعد على هذا التعميم. يضاف إلى هذا أن الجنين العبارة لم ترد في جميع أخبار الطائفة الثالثة، وردت في بعض أخبار الطائفة الثالثة لفظ الجنين، لكن بعض الأخبار ما فيها لفظ الجنين أصلا. ما بيها لغة جديدة، فما يجي بيها بعد هذه، هاي الأخبار ما يجي بيها هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني اللي ذكره هو أنه يقول إذا فرضنا أنه فرض في هذه الطائفة يعني الطائفة الثالثة سقوطه ميتان، سقوط الجنين ميتان كما في صحيح سليمان بن خالد. صحيح سليمان بن خالد ما أذكر في ذكر رمان ها من طلع لي أربعة وقد ضرب امرأة حبلى فأسقط صبا ميتا. فيوجد فيها سقوطه شنو ميتا، سيبقى يقول في بعض في هذه الروايات يقول فرض فيها سقوطه ميتا. يقول هذا هو ظاهر في من كان حيا وفقد الحياة، كأنه قبل أن يموت في أثناء السقوط سقط ميتا، كان شنو؟ كان حيا. وإذا كان حيا قبل أن يسقط ميتا بعد هذا تام الخلقة، مو فقط تام الخلقة، تام الخلقة ولجت الروح. شلون هذا الحمل عليه من على ماذا كان مضغة أو شنو أو على قدر؟ واضح هذا إشكال الثاني. هذا الإشكال أيضا قد يتأمل فيه بأنه أنها سقط ميتا أعم من أن يكون كان حيا فسقط ميتا. حتى تقول كان حيا معناه هو تام الخلق، فما يمكن حملها على العلقة أو المضغة. أو لا أقول بأن المقصود سقط ميتا يعني كانت فيه قابلية الحياة فسقط ميتا، فيه قابلية كان هي سقط ميتا يعني عبارة ما قالت كان حيا. حتى تقول لا بد أن يكون حيا وسقط ميتا وهذا لا يشمل يعني لا يصدق على العلقة والمضغة. نقول الرواية سقط ميتا هذا الذي فيه قابلية الحياة أيضا يصح أن يقال بأنه سقط شنو ميتا. يطلق على كل من له قابلية الحياة إذا فقد هذه القابلية، لا على خصوص من كان حيا بالفعل وفقد الحياة حتى لا تشمل العلقة والمضغة، لأن الوارد في هذه الصحيحة التعبير بالسقط فأسقطت سقطا ميتا، يعني صحيح سليمان بن خالد فأسقطت سقطا ميتا. السقط شنو أعم له مختص بخصوص تام الخلقة، من يقول لي أعم بل قد يقال بأنه مختص بغير تام الخلقة. فأسأل سقطا ميت سقط ميت أعم من أن نقول أعم من يقول مختص بها يعني أعم من أن يكون تام الخلقة أو شنو أو غير تام الخلقة. هذا يعني تأمل في هذا الشيء الثاني الذي ذكره. الاعتراض الثالث اللي ذكره هو أن صحيحة أبي عبيدة المستدل بها على هذا الجمع اللي ذكره الشيخ الطوسي دال على أن دية العلقة والمضغة مخيرة بين الورة وأربعين دينارا، قرناها الرواية فإن عليها أربعين دينارا أو ورة تسلمها إلى أبيه، تخير بين الورة وبين أربعين دينار. هو يقول هذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد بأن دية الجنين إذا كان علقة أو مضغة مخيرة بين ورة حبل أو شنو أو أربعين دينار، لم يقل به أحد. ولا يمكن الالتزام به. إذا لا يصح أن نجعل هذه الصحيحة هي الشاهد على الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي في الشنو للتأثير. هذا الاعتراض أقول هذا الاعتراض الثالث أيضا قد يتأمل فيه بهذا الشيء بأن هاي الغربة في المقام هذه ليست كفارة. الغربة في المقام هي دية تدفع إلى ولي الذنب تدفع إلى ولي الذنب كتعويض عن الشنام عن الجناية. تعويض عن الجناية تدفع هذه الغربة إلى ولي الذنب. السؤال هذا أن هذه الغربة تعينية، يعني لو واحد بدال ما يدفع الغربة دفع شنو؟ دفع قيمة الغربة. الظاهر أنها ليست كالكفارة. الكفارة عبد هو مطلوب ما هو عبد، ما يصير يدفع قيمة العبد إذا الكفارة. ليش؟ لأن هذا العبد هو مطلوب تحرير هذا العبد. قيمة العبد ما تكفي، بينما في محل الكلام هي هاي ورث العبد. هذا العبد هو دفع كدية، يعني تعويض عن جريمة، تعويض عن جناية جناها على هذا الميت، على هذا الجنين. المنحوظ في هذا العرض عندما يكون تعويض عن جناية هي المالية، المالية مو العين. المنحوظ والمالية فلا مشكلة الظاهر، يعني حسب الظاهر لا مشكلة فيه أن يدفع قيمة ماذا؟ قيمة العبد، بدلا أن يدفع عبدا يدفع شيء قيمة العبد. هذا غير الكفارات أو موارد أخرى الكفارات عندما يكون الغرض متعلق بماذا؟ بالعبد ما هو عبد أو بالعمل ما هي عمل. هذا تعويض عن جناية منحوظ فيها المالية. غاية الأمر أن هذه الرواية إيش قالت؟ أو 40 دينار. نقول لعله في ذات الزمان كانت قيمة العبد هو شنو؟ 40 دينار. وهذا بشواهد عليه، وعندنا روايات في بعض الأحيان يقول 50 دينار، في بعض الأحيان يذكر رقم آخر. أي محمول عليه من؟ هذا اختلاف قيمة العبيد بلحاظ الزمان، أو اختلاف قيمة العبيد بلحاظ نفس العبيد. هذا عبد قيمة 40، هذا 50، هذا أكثر، هذا أقل. فلعل الرواية التي تقول بأنه مخير هو بين غرة عبد أو 40، يعني كان المحفوظ بأن قيمة العبد في زمان صدور هذه الرواية لعله هو 40 دينارا. ومن هنا أقول أن هذا التخيير ليس غريبا، لا يمكن الالتزام به أصلا، مو غريب هذا التخيير، يعني ليس شيئا نقطع بعدم إمكان الالتزام به. قد يمكن الالتزام به بهذا المعنى الذي ذكرناه، ويأتي الكلام تتمة لهذا البحث. صلى الله على محمد وعلى آله.